قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كثرة النساء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب كثرة النساء. والمقصود من ذلك البيان أن كثرة النساء جاءت به هذه السنة، أي جاءت به الشريعة، شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان عنده عدد من النساء، وقد شرع لهذه الأمة أن تتزوج بعدد لا يتجاوز أربعا، وهذا العدد الذي يحصل أو التعدد الذي يحصل فيه فوائد عظيمة، من أجلها وأعظمها وجود النسل وكثرة الأولاد الذين فيهم أو يحصل بهم مكاثرة تتكلم لأمته يوم القيامة. فالكثرة، كثرة النساء، ينتج عنها كثرة الولد الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وأنه يكاثر بأمته الأمم يوم القيامة. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس، وقد مر بالأمس، وأنه لما كان في سرف وكانوا يدفنون أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، فقال: إنها زوجة نبيكم، وإذا حملتم حمسموها فلا تجعزعوها ولا تزحزحوها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تسع نسوة يقسم بينهن إلا لواحدة، يقسم لهن إلا لواحدة، يعني يقسم لثمان، والثامنة لا يقسم لها، وهي سودة بنت جمعة رضي الله عنها، فقد وهبت نوبتها لعائشة رضي الله تعالى عنها. المقصود من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام معه تسع نسوة، وأنه توفي وعنده تسع نسوة، وكان قبل ذلك تزوج باثنتين، وماتت إحداهما في مكة وهي خديجة رضي الله عنها، والثانية بالمدينة وهي زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، وتسع تزوجهن بعد ذلك، وتسع تزوجهن سوى هاتين، ومات وهن في عصمته رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ثم أورد بعد ذلك حديث أنس بن مالك، وأنه كان عنده تسع نسوة في آخر أمره، وهذا هو العدد الذي مات عنه من النساء، لأنه كان يطوف عليهن في ليلة واحدة، أنه كان يطوف عليهن في ليلة واحدة. معنى هذا فيه الترجمة لما الشاهد لما ترجم له ترجم به، وهو كثرة النساء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا النساء. وقد عرفنا في الدرس الفائت أن هذه الكثرة التي اختص بها عليه الصلاة والسلام دون الأمة، أن الأمة ليس لها أن تتجاوز أربعا، أن ذلك لحكم وفوائد، من أجلها وأعظمها أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بالشرع، ومعلوم أن الشرع والسنة إنما هي أقواله وأفعاله وتقريراته، فكثير من الأعمال تكون في البيوت، وخاصة بأعمال البيت، وخاصة بعلاقته بزوجات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. هذه الكثرة التي حصلت من فوائدها أنهن يتلقين السنن ويتلقين العلم وينشرن ذلك، وهذا هو الذي قد حصل، لأن كل واحدة منهن رضي الله عنها وأرضاها نقلت حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان أكثرهن عائشة رضي الله عنها أكثرهن حديثا وأكثرهن رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي تعدد الزوجات عنده حكم كثيرة من أجلها وأعظمها تلقي العلم والهدى وتلقي السنن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أموره الخاصة التي لا يطلع عليها إلا أهل بيته.
قال كان يطوف عن سعيه في ليلة واحدة وله تسع نسوان فخرج خليفة حدثنا يزيد بن
هلال ثم ذكر بعد ذلك طريقة أخرى أتى بها من أجل أن قتادة في الطريقة الأولى أتى بالعنعنة في الرواية عن أنس، وأما في الطريقة الثانية فهي تصريحه بالسماع من أنس.
وقال حدثنا علي بن الحكم وقال حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن طلحة اليامي عن سعيد بن خيب عن سعيد بن جبير قال قال لابن عباس قال لي ابن عباس هل تزوج؟ قلت لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء.
هذا الحديث وهذا الأثر عن ابن عباس روي عن سعيد بن جبير رحمه الله، وأنه سأل ابن عباس سأل ابن جبير هل تزوج؟ قال لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وهذا الحديث أو هذا الأثر يحتمل أن يكون المراد الخيرية يعني الفضل للأمة ولأحد الأمة، وأن من تزوج نساء كثيرات من أجل الفوائد التي تترتب على ذلك من ناحية كثرة الولد كثرة من المسلمين الذين يتحذرون من قلبه، وفي ذلك حصول ما رغب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه من ما حث به على الزواج هو ما ينتج عنه من كثرة الولد. وقال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمر يوم القيامة. إذا تزوج واحدة أو أكثر وحصل بسبب ذلك كثرة الولد فإنه يحصل منه هذا الذي أرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا يحصل له من يستفيد منه بعد وفاته، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ويحتمل أن يكون ابن عباس رضي الله عنه إنما عن الرسول صلى الله عليه وسلم الخيرية، لأن خيرها للأمة يعني رسولها أكثرها نساء، فهو أكثر هذه الأمة نساء، لأنه ليس هناك أحد يتزوج في هذا المقدار الذي تزوجه رسول الله عليه وسلم. هذه الأمة الله تعالى أباح لنبيها أن يتزوج العدد الذي عند الأربع، وهي قصرها على أربع فأقل. فإذا قوله فإن خير هذه الأمة يمكن أن يكون يعني به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنبي هذه الأمة هو خيرها، بل هو خير الأنبياء جميعا عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه الخيرية يحتمل أن يكون المراد بها من يكثر من تزوج النساء من أجل كثرة الولد ومن أجل ما يحصل من كثرة النسل، ويحتمل أن يكون يعني بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير هذه الأمة وهو أكثرها نساء عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا يكون هذا الأثر مثل الذي تقدمه من الحديثين، وهو حديث ابن عباس وهو أنه كان عنده تسع نسوة وأنه يقسم لهن إلا واحدة، وحديث أنس الذي أنه كان عنده تسع نسوة. وعلى هذا يكون هذا الحديث متفق مع الحديثين، هذا الأثر متفق مع الحديثين قبله، وأنهما كلهما يتعلقان كلها تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم.
باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن حارث عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
هذه الترجمة تتعلق لمن هاجر من أجل تزوج امرأة لامرأة يتزوجها. ورد في هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الذي هو أول حديث في صحيح البخاري، ورده في أول حديث وكرره في مواضع منها هذا الموضع عن عمر، وعن عمر يرويه علقمة بن وقاص الليثي، عن علقمة يرويه محمد بن إبراهيم التيمي، عن محمد بن إبراهيم التيمي يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو فرد أو غريب من هذه الطريق، ما جاء إلا من هذه الطريق التي هي طريق عمر، وعمر يروي عنه علقمة، علقمة يروي عن محمد بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد يحيى بن سعيد الأنصاري كثر الآخذون، كثر الآخذون والمتلقون له، إلا فإنه من فوق يحيى لم يأتي إلا من طريق واحد، لم يأتي إلا من طريق واحد الذي هو قوله غريب من قرائه الصحيح، يعني أنه ما جاء إلا من طريق واحد، فهو ما جاء في الصحيح ولا في غيره من حديث عمر بهذا اللفظ إلا بهذا الطريق، إلى هذا الطريق الواحد إلى يحيى بن سعيد الأنصاري وهم من صغار التابعين. ثم انتشر بعد ذلك وكثر رواته وحملته عنه، كثر رواته وحملته عنه، هو غريب جاء من طريق واحد لم يأتي لأكثر من طريق في هذه الطبقات التي هي أعلى الصحابي والتابعي وأتباع التابعين الذين كانوا فيه، لأنه في عدد من التابعين، عدد من التابعين، أن علقمة هو من كبار التابعين ومنهم من قال إن له صحبة، وأما محمد بن إبراهيم فهو من ألفاظ التابعين، ويحيى بن سعيد الأنصاري من كبار التابعين، وإما أن يكون فيه صحابيان أو تابعيان أو صحابي وثلاثة تابعين، هؤلاء الثلاثة واحد من الكبار والثاني من الأوسط والثالث من الصغار، صغار التابعين، وهو من غرائب الصحيح، يعني معناه الذي ما جاء إلا من طريق واحد ولا يعرف إلا من طريق واحد. أول حديث في البخاري هو هذا، وآخر حديث في البخاري كلمتان حبيبتان يا الرحمن، حبيبتان على اللسان، فقيلتان في اللسان، الله بحمده سبحان الله العظيم، هذا أيضا من غرائب الصحيح. أول صحيح في البخاري حديث في البخاري، أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري كل منهما فرد غريب ما جاء إلا من طريق واحد، ما جاء إلا من طريق واحد، فاتحة البخاري وخاتمته، فاتحته وخاتمته غريبان، يعني ما جاء إلا من طريق واحد. لهذا الترمذي لما روى آخر حديث البخاري الذي رواه البخاري هو أيضا رواه وبنفس الرجال الذين، لأنه غريب، قال عنه حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب، يعني غريب لأنه ما جاء إلا من طريق واحد، ما جاء إلا من طريق واحد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما العمل بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، في هذا الحديث الذي معنا لفظه العمل بالنية ولكل امرئ ما نوى، من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني من كان مهاجرا هجرته إنما هي لله عز وجل وللذهاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما كان الصحابة يهاجرون إلى المدينة مهاجرين إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام بدون أن يكونوا مع الرسول وفي صحبة الرسول، وأن يجاهدوا معه هجرتهم لله وفي الله ومن أجل الله ويتبعون لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ليكونوا معه وليكونوا يجاهدون معه ويدافعون عنه عليه الصلاة والسلام. ومن كان هجرة الله ورسوله فهجرة الله ورسوله لأن لكل من منه وكان أن يهاجر الله ورسوله وهاجر فهجرته إلى الله ورسوله. وإن من كان هجرة لدنيا يصيبها أو امرأة ينفحها فهجرته إلى ما هاجر هجرته إلى ما هاجر إليه لأنه أضاف في الأول من كان هجرة الله ورسوله فهجرة الله ورسوله من كان هجرة الله قصدا ورغبة فكذلك أيضا يعني لو وقعت تقع كما قتلت. لكن من هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينفحها فهجرته إلى ما هاجر إليه الذي هاجر للدنيا هاجر للدنيا والذي هاجر للزوجة هاجر للزوجة. هذا البخاري رحمه الله قال باب هجرة الرجل يتزوج امرأة يتزوج امرأة معناها أن قصده محدد بأمر عاجل وأمر دنيوي فمن هاجر لهذا الغرض حصل له هذا الغرض فهجرته إلى غرضه ومن كان سيئته فهجرته إلى من هاجر إليه وما قال إلى دنيا يصيبها وإلى أمراض يتزوجها مثل ما قال بالنسبة للأجرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الهجرة إلى الله ورسوله قصدا إذا حصل تنفيذها لله والرسول عليه الصلاة والسلام يعني فاتفقت البداية والنهاية. وأما هذا فليس مقصود منه الحصر في دنيا وزوجة ولهذا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه هجرته إلى ما هاجر إليه.
باب تزويج المعشر الذي معه القرآن والإسلام في سأل ابن شعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستقصي فنهانا عن ذلك.
باب تزويج المعشر الذي معه القرآن والإسلام فيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك.
وهذا ترجمة تزويج المعذر الذي ليس معه إلا القرآن والإسلام. قال فيه حديث سهل بن سعد هو الحديث الذي مر قريبا في أبواب وهو في قصة الواهبة التي جاءت وهبت من سهل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس لي في النساء حاجة وكان في الحاضرين رجل فقال يا رسول الله زوجنيك فقال هل عندك شيء منه رؤيا قال لا قال التمس اذهب التمس ولو خاتم من حديث فاعتل لذلك وقال انه لا يجب فسأله قال هل تحفظ شيئا من القرآن قال نعم بسورة كذا وكذا قال اذهب فقد زوجتك هذا ما معك من القرآن. في تزويج المعسر يعني الذي ليس عنده مال المعسر بالمال الذي ليس عنده مال الحديث قال ابن سعد في تزويج المعسر لأنه معسر حتى أنه لم يجد ولا ختم من حديث لم يجد ولا ختم من حديث ففي تزويج المعسر وأن الوصول إلى الزواج مقصود ومرغب فيه وأنه قد يكون يعني الله تعالى يرزقهم ويحصل لهم الرزق بعد هذا الزواج وأن المسألة لا تتوقف على يعني من كان غنيا يمكن الذي ليس عنده شيء يتزوج والله تعالى الرزق بيده سبحانه وتعالى يرزق من يشاء فتزويج المعسر هذا الحديث واضح في الدلالة عليه، لأنه زوجه على أن يعلمها شيء من القرآن، وإذا أنه هو معسر من حيث الناس. ثم أورد بعد ذلك حديث المسعود، المسعود يروي البخاري عن محمد بن المثنى، محمد بن المثنى هذا من صغار شيوخه الذين يعني هو أدركهم كثيرا ولقيهم كثيرا، وكانت وفاته قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، توفي قبل البخاري بأربع سنوات، وهو زميل محمد بن بشار شيخ البخاري الثاني الذي هو من صغار شيوخه أيضا، وكانت وفاته أيضا مثل وفاة محمد بن المثنى في سنة 252 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. يلقب محمد المثنى الجمي، لقب الجمي محمد بن بشار لقب بن دار. كان الاثنين قيل عنهما انهما كفر سيريهان، كفر سيريهان انهم متساويون، لانهما اللي هم محمد بن بشار ومحمد المثنى متساويان في امور كثيره، ولد في سنه واحده ومات في سنه واحده، واشترك في كثير من الشيوخ والتلاميذ، فصار كفر سيريهان، يعني ما واحد يسبق الثاني، يعني مع بعض اشترك في سنة الولادة سنة الوفاة، والشيوخ شيوخهما وتلاميذهما مشتركين في هذا وفي هذا، حتى قيل عنهما إنهما كفر سيريهان. أما يحيى شيخ محمد البشار هذا يحيى بن سعيد الخطان، يحيى بن سعيد القطان هذا من الجهابلة النقاد المحققون الذين يرجع إليهم في الجرح والتعديل، وهو عبد الرحمن بن مهدي أثنى عليهم البخاري رحمه الله في الثناء في الجرح والتعديل، خبرة بالرجال ومعرفة أحوال الرجال، لأنه قال إنهما إذا اتفقا على تعديل إنسان فهذا الاتفاق له وزن، يعني فيؤخذ باتفاقهم، وكذلك إذا اتفق على جرح إنسان جرحهما له قيمة وزن. وهذا قال البخاري رحمه الله، الزهري رحمه الله عندما ذكر الذين يرجع إليهم في الجرح والتعديل ذكر أشخاص كثيرين مرتبين على حسب الزمان على حسب الوقت من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. ثم جاء عند يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي قال فإذا جرح إنسانا فهو لا يكاد والله يندمل جرحه، إذا جرح إنسان لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أنهم أنه يعني أقابة، وأن الجرح لا يكاد يندمل، يعني معناه أنه لا يسلم من الجرح، لأنهما دقيقان ويعني خبيران بأحوال الرجال، إذا اتفق على جرح إنسان قال فلا يكاد يندمل جرحه، إذا وثق الإنسان أنه يعتمد على فوزتهما ويعول على فوزتهما، فهو من طبقة شيوخ شيوخ البخاري، طبقة شيوخ شيوخ البخاري. هناك شيخ آخر شخص آخر في طبقته وقال يحيى بن سعيد أيضا هو الأموي، يحيى بن سعيد الأموي طبقة يحيى بن سعيد الحكام. هناك شخصان قال لهما يحيى بن سعيد ولكنهما في طبقة صغار التابعين، أحدهما يحيى بن سعيد الأنصاري الذي مر حديث عمر بن الخطاب الذي انتشر عنه حديث من أعلام الرياض، والثاني يحيى بن سعيد التيمي يقال له أبو حيان، هذا أيضا في طبقته، اثنان في طبقة متأخرة واثنان في طبقة متقدمة. ويعرف التمييز بين الاثنين، بين الاثنين المتفرقين طبقة واحدة في معرفة الشيوخ والتلاميذ. إلا بالنسبة للأنصاري لا يلتبس القطان وموي كلاله ابن الأنصاري، لأن هذا في طبقة صغر التابعين وهذا في طبقة متأخرة اللي هو يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي. وفي الغالب أن يحيى بن سعيد الأموي يروي عنه ابنه في الصحيح صحيح البخاري أنه يأتي يعني كثيرا في الرواية ابنه عنه. وإسماعيل يحيى بن سعيد القطان هذا إسماعيل بن أبي خالد، قال أيضا من الصفات الكبار وهم الذين مثل به المسلم في مقدمة صحيحة، إنما ذكر أن المحكمين طبقات، طبقة من القمة، طبقة يعتبرون يعني الطبقة الأولى طبقات الكفار الذين هم متمكنون في الحفظ، هم غاية في الحفظ. وذكر من جملة من مثل به إسماعيل بن أبي خالد، وإسماعيل بن أبي خالد يروي عن قيس بن أبي حازم، لكن أبي حازم هذا قيل إنهم المخضرمين هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل إنه هو الذي اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة. قيس بن أبي حازم يروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معهم نساء، يقولون مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس لهم معهم نساء، فقالوا ألا نستخفي يا رسول الله؟ قال فأذن لهم أن ينكحوا المرأة بالثوب لنكاح المتعة. هذا في الوقت الذي كان قد يحل به نكاح المتعة، ثم ذلك نزل وبقي محرما إلى قيام الساعة، بقي محرما إلى قيام الساعة. المقصود من إيراد الحديث هنا لعله من قوله ليس معنى النساء، لأنهم يعني ليس معهم نساء، ليس معهم نساء في حال غزوهم، فهم معسرون لأنهم إما لأن الواحد شاب ليس معه اشتدت حاجته، أو أنه عنده نساء ولكنه ما تيسر له أن يسافر بهن لفطره ولحاجته.
يقول كنا نغزم عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نستخفي؟ فنهانا عن ذلك.
وما سبق
عن لوقة سبق مولا
لكن ورد هنا في الباب الثاني باب ما يفهم
كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك.
ألا نستخصي فنهاهم عن ذلك، يعني أنهم لا يستطيعون الزواج ويعني ليس لهم نساء، فقالوا ألا نستخصي فنهاهم عن ذلك. وحديث ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه هو الذي روى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع عنكم الباء يتزوج، أن من خاطب جماعة من الشباب أنه جاء في بعض الحديث أنه ليس لهم شيء، الشباب ليس لهم شيء يتزوجون به، فطلق المرة فقال يا ناس الشباب من استطاع أن يتزوج فلا يتزوج. فلذلك سيأتي بحديث آخر أنه ليس لهم نساء أجلهم يتزوجوا المرأة بالزوج النكاح المتعة، غير هذا الحديث.
باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها، رواه عبد الرحمن بن عوف. وقال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخذ النبي صلى الله عليه وسلم فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري امرأتان، فعرض عليه أن يناصبه أهله وماله، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وبر من صفرة، وعليه وبر من صفرة، فقال: ما هي يا عبد الرحمن؟ فقال: تزوجت الأنصارية. قال: فما سق؟ قال: وزن نواس من ذهب. قال: أو لم ولو بشاه.
وهذا فرق قول الرجل فيه ينظر أي زوجة هي شئت أنزل لك عنها. وهذا قال فيه حديث عبد الرحمن بن عوف، أشار في هذا إلى حديث فيه هذا اللفظ، ولكنه أورد حديث عبد الرحمن بن عوف بلفظ آخر ليس فيه انظر، ولكن فيه أنه عرض عليه أن يناصف أهله وماله، وهو مثل قوله أنظر أي زوجتي شئت، أن عند زوجتين يريد أن يترك واحدا من يتزوجها، فهو أشار أتى بلفظ الترجمة بلفظ يختلف عن لفظ الحديث، ولكنه أشار بذلك إلى حديث آخر، إلى لفظ آخر عبد الرحمن بن عوف بمثل لفظ الترجمة، وساق حديثا بإسناد ومتنه ليس مطابقا للترجمة، ولكنه في معناه، لأن قوله حتى أناصفك مثل قوله انظر إحدى زوجتي ناصفه أهله، يعني يترك نصف أهله له ونصف لزوجتين واحدة، فأشار بالترجمة إلى حديث بسم الله الرحمن بن عوف نفسه، وأساق حديثا آخر بلفظ، وساق الحديث بلفظ آخر عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، وانه لما قدم المدينه فقد اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار، فكان ان اخى بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع الانصاري، وكان سعد كثير المال، قال كما في بعض الروايات اني اكثر الانصار مالا، واني وعرض عليه ان يترك إحدى زوجتيه يطبقها، إذا فرقت من عدتها يتزوجها طبعا بموافقتها إذا رغبت ووافقت، وكذلك عرض عليه أن يقاسمه ماله، فاعتذر عبد الرحمن شاكرا داعيا قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فدلوه على السوق فجعل يبيع ويشتري حتى ربح، صار يجيب الأقط ويجيب الثمن قد ربح، يبيع ويشتري ويربح ويأتي بالربح، فلم يمسك إلا وقت السوق حتى تزوج عن حرية جمع مالا، تزوج فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما في يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت عن حرية. فقال: أولم ولو بشاك، أولم ولو بشاك. المقصود من إيراد الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أي الأنصار لكرمهم ونبلهم وفضلهم عرضوا على المهاجرين الذين جاءوا وقد تركوا أموالهم، تركوا أموالهم وفروا بدينهم أموالهم وأهليهم هناك، عرضوا عليهم أن يناصبوهم الأموال وأن يتركوا بعض نسائهم ليطلقوها، ويطلقها الواحد منهم على أن يتزوجها المهاجر الذي يرغب ذلك.
باب ما يكره من التبدل والخصاء. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: أخبرنا ابن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا.
هذا هذا شرعنا يا باب ما يكره من التبتل وال والاختصار ورد في ذلك والاختصار ما يكره من التبتل والاختصار يقول الإنسان يقضي نفسه بأن يعني يقطع يعني يسل أنبيين بأردين حتى لا يكون له الحاجة في النساء. فعثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو من المهاجرين الأولين وهو لما مات في أول الأمر في سنة الثانية من الهجرة كان المظلم التبتل، والتبتل هو الانقطاع للعبادة وترك الزواج وترك التمتع الدنيا بعينها وأن من أجل البعد عن الشهوة يختفي يقطع الكفين في حتى لا يكون له حاجة إلى النساء. فرد عليه ذلك أن لم يجبه، قال ولو أذن له لخفينا، لو أذن له لخفينا حتى لا يحصل الاشتغال، حتى لا يحصل حتى يحصل جد الاجتهاد في العبادة.
وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول لقد رد على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون ولو أجازله التبتل لاقتصينا. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله كنا نعبد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا ألا نستقصي، فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن نمسح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
هذا هو حديث من الحروف الذي سبق عن مرة لكنه جاء من طريق أخرى وفيه ذكر بإذن لهم يعني في المرأة بالثوب. قال إنهم يرضون عن الكلام وليس لهم بالثوب وليس لهم شيء، ليس لهم شيء يعني يتزوجون به، ليس لهم له قيمة. فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتزوج المرأة بمرأة للزوج يعني تتاح المتعة، وكان هذا في أول الأمر يعني قبل أن ينسخ. وبعد ذلك نسخ حر وحرام إلى يوم القيامة، إن النكاح لما يكون لرغبة وبدون تأجيل، يتزوج قائلا ليس لتحليل ولا لتأجيل، ليس لأجل معين، أما إذا انتهى الأجل انتهى الزواج. أما يتزوج يفرق بينهما الموت أو الطلاق، الموت أو رغبته عنها ويطلقها. أما أن ينتهى إلى زمن معين كما الشهر أو أسبوع فهذا كان مباحا في أول الأمر، ولكنه بعد ذلك حرم ونسخ وبقي حراما الى يوم القيامه. وهذا كان عمر بن الخطاب عنه وهو يقول انه من يعاقب ويحب من يتزوج او من ينفع نكاح المتعه، لانه هذا امر نسخ بقي محرما، المقدم عليه مقدم على امر الحرام، بل الزواج هو للتأبيد، لا يفرق بينهم إلا الموت أو الطلاق إذا رغب عنها وأراد أن يطلقها. وأما أن يكون زواج لأسبوع أو لشهر أو لشهرين وبعدين إذا انتهى الأجل انتهى الزواج فهذا كان مباحا في أول الأمر ثم بعد ذلك
الآية ماذا يقول عليه الآية
ثم ذكر الآية دخل الآية الحديث طيبات ما حضر الله يعني اللي هو التبتل، يكونون ينقطعون عن الدنيا وعن ملذاتها وعن الاستمتاع بها، فنهوا عن ذلك وعن لا يحرم طيبات ما حل الله لهم وأن يتركوها يضروا بأنفسهم وأنه يكون هناك توسط واعتدال الأمور، لا إفراط ولا تفريط.
كان المشاجرة المتعب عن محرمة المسعودة يقول الشيخ من فلا يرى المتعب هم واحد، يقول الشيخ من فلا يرى المتعب ولعل الله بلغه التعب.
يمكن هذا إذا كان معروف الله عنه حتى يقول الشعر عنه هذا الشيء أيضا جاء عنه أنه رجع.
وقال أصدق أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك وسكت عني ثم قلت مثل ذلك وسكت عني ثم قلت مثل ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما عند الأوق واختش على ذلك أوذر.
هذا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه هو أن يقول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ولا أجد ما تزوج به النساء فهل أختصي؟ ثم عاد السكر بعد ثلاثة قال في هريرة رضي الله عنه والله
قال
يا أبا هريرة جف القلب بما عند الأوق
يا أبا هريرة جف القلب بما عند الأوق أختصي على ذلك أوذر. المفهوم هذا أنه ثبت قضاء الله وقدر في كل ما هو كائن وفي كل ما هو واقع وأن الذي قدر لك كائن لك فاختصي على ذلك أوذر. ليس نقصد لك الأمر بإذن الله الاختصار أنه تخيير بين أن يختصي أو لا يختصي، إنما هذا يعني بيان بأن المقدر كائن وأن سواء اختصى أو لم يختصي فالمقدر كائن وليس إذنا بالاختصاء، بل هذا من الجملة من جنس قوله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس مع ذلك أنه تخيير بين الإيمان والكفر، وإنما هذا تهديد تخويف، وأن هذا الذي طلبه لا يصلح أن يطلب، إنما الإنسان إما أن كان يستطيع يتزوج وإلا فإنه يصدق ولا يختصي، لأن يعني الإنسان إذا اختصى لكونه غير واجد فقد يجد بعد ذلك فيحتاج إلى نفسه فلا يستطيع أن يتداخل، لأن هذا ليس باليد، اختصى ثم وجد عنده بعد ذلك سبب الزواج وهو المال لا يستطيع أن يتزوج لأنه قضى على المادة التي يكون فيها الزواج، ولكن إذا صبر وعفى نفسه وصبر وكذلك فعل ما أرسل له صلى الله عليه وسلم من الصيام فإن ذلك فيه الفائدة الكبيرة، وقد يقدر الإنسان ويكون عنده المال فيتزوج، أما إذا اختصى إذا قدر ما يستطيع الزواج على كنت هجن على نفسه. وإذا فقوله اختصي على ذلك أوجر ليس المقصود منه ترخيص وتخيير بين هذا وهذا، وإنما هو بيان أن ما قدر كائن وأنه لا ينفع الإنسان أن يقدم على مثل هذا، لأنه قد يقدم عليه ويضر نفسه، قد يكون قدم عليه بسبب الفقر والله تعالى قد يغنيه.
باب نكاح الأبكار. وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس بن عائشة لمن عند النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغيرة، وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد قتل بنا ووجدت شجرا لم يقل منها بأيها كنت تبتع بعيرك؟ قال بذات لم يقطع منها. يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها.
وهذه الترجمة ويقول محمد ربي التزوج الأبكار أرد فيها كلام ابن عباس مع عائشة وأن أهل لم يتزوج بكرا غيرك، وهذا قطعة من الحديث كان يخاطب به أهل المؤمنين صلى الله عنها وأرضاها. وأورد بعد ذلك أيضا حديث عائشة وهي المثال الذي ضربته والذي ينطبق عليها دون غيرها من أمهات المؤمنين، وأنه عليه الصلاة والسلام كل نساء اللاتي تزوجهن وهن ثيبات ولم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عليها إلا بعد وفاتها، لم يتزوج عليها إلا بعد وفاتها بعد مدة طويلة وفي الكبر، ومع ذلك كان يتزوج بالسيبات لأنه على الأسلام زواجه لحكم من أجلها كان أسلام هو تلقي العلم عنه وتلقي السنة عنه على الأسلام، ثم أيضا مراعاة أحوال من يطاهرهم ومن يتزوج منهم وكونه يتجوز في قبائل وفي يتجوز في بطون مختلفة، لذلك فائدة المصلحة في الدعوة والمصلحة في الدعوة إلى الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما كان همه الدنيا يتمتع بها، إنما كان همه نشر دين الله عز وجل وتبليغ رسالة الله عز وجل، فهذا الزواج وهذه الزيجات التي حصلت منه إنما كان في حكم من أجلها أخذ العلم ونشر الدعوة، وكون أمهات المؤمنين يتلقين عنه ويأخذن عنه ويبلغن عن السنن والعلم الذي يتلقينه عنه عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام بن عبد،
ثم انه على الفضلان مع قلله من الدنيا وكونه يأمر عليه الشهر والشهران وليس في بيته الا التمر والماء وليس عندهم طعام يأكلونه لا يطبخونه لا يوقدون نارا لانه ليس عندهم طعام، والله عز وجل أقدره على النساء وعلى كونه يقضي حاجتهن ويعفهن من هذا العدد الكبير عنده عليه الصلاة والسلام، مع أن القوة في الجماع في الغالب أنه ما تأتي من الأكل المتمتع بالدنيا، ولا كان متمتعا عليه الصلاة والسلام بالدنيا، وكان متقشفا وكان متقللا، كان يمضي عليه الوقت الطويل وليس في بيته الا التمر، واحيانا لا يكون في بيته التمر حتى، كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها وارضاها انها جاءت امرأة ومعها بدل ثاني لها تسأل فلم تجد في بيتها الا تمرة واحدة فأعطتها إياها شقتها بين يديها وأعطت كل واحدة منها يعني قطعة، فكان متقللا من الدنيا عليه الصلاة والسلام ورغب عنها ولم يرد أن تأتيه الدنيا، ولو أرادها لأتته عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان متقللا وكان هذا شأنه، وهذا النساء العدد الكبير من النساء الله تعالى أقدره على قضاء فقرهن قضاء حاجتهن والقسم بينهن مع عدم وجود الأسباب التي تقتضي القدرة على الجماع وهي الأكل، ولهذا سبق أن مر بأبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من لم يجد القدرة على الزواج أن يصوم، لأن الصيام يقلل الشهوة، ولأن كثرة الأكل تأتي بالشهوة وقلتها قلة الأكل يخففها ويقللها، والرسول صلى الله عليه وسلم كان متقللا من الأكل، والله تعالى أقدره على ذلك عليه الصلاة والسلام.
فقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو هشام عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك فاكشفها فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضه.
هذا الحديث كما يتعلق بجواز النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أنه كان حرية مرتها قطعة من حرير أنه كان يأتيه الملك يأتيه جبريل في بعض الروايات وكان يأتيه بها ويعني في قطعة من حرير وينظر إليها وإذا هي نفس عائشة الذي أريها إياها في هذا القطعة من الحرير هي نفس عائشة التي كان يراها ويشاهدها مع يعني مع أبيها وعند أهلها وكان كثير الاتصال بهم وكان يأتيهم كل يوم يدخل بيت أبي بكر كما سبق مرة في الحديث أنه يتردد عليهم في النهار كان يأتيهم كل يوم قال يعني أن يمضي يوم إلا وقد جاءه فهو يعرفها وقد أريها عليه الصلاة والسلام.
باب تزويج السيدات. فقالت أم حبيبة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرفن علي بناتكن ولا أخواتكن. فقال حدثنا أبو النعمان
لا تعرفن علي لا تعرفن علي
لا تعرفن علي بناتكن ولا أخواتكن. فقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر عن جابر بن عبد الله قال قبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير فيه قطور فلحقني راكب من خلفي فنخش بعيري بعنسة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما كانت القراء كأجود ما كانت راء من الجبل فتعجلت على بعير لي تطوف فلحقني راكب من خلفي فنخش بعيري بعنسة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الجبل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يعجلك. قلت حديث عهد العرس. قال أذكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. قال فهلا جارية تلاعبك وتلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلى العشاء لكي تنبسط الشعيبة وتستعد المغيبة.
ثم أورد حرم الله باب زواج السيدات وأورد فيه قطعة من حديث عائشة حديث سلمة لا تعرضن علي بناتكن وأخواتكن. محل الشاهد من قوله بناتكن لأنه يخاطب النساء ويعني بناته يعني معناه أنهن لهن بنات من غيرهن هو تزوج السيدات ويخاطبهن ويقول لا تعرون علي بناتكن لا تعرون علي بناتكن يعني بناتهن اللاتي من أزواج قبله فلا يجمع فلا يتزوج الرجل بنت زوجته فهو نهاهن أن يعرون عليه بناتهن وأخواتهن. إذا محل الشاهد من تزوج الطيبات كونه قال لا تعرون علي بناتكن ويخاطب النساء يخاطب النساء ويعني من لا ترى من البنات بناتهن بناتهن لذي معناه انه متزوجات ولهن بنات ممن كان قبلهم من الازواج. اذن هو الرسول متزوج بثيبات الرسول متزوج بثيبات لانه خاطبهن لئلا يعرون عليه بناتهن انهن لا يصلحن له. هذا هو المقصود من ايراد هذه القطعه من الحديث الذي سياتي. ثم أورد حديث عبد الرحمن بن عبد جابر رضي الله عنه الذي سبق أن مر ذكره كثيرا الحديث مر مرارا وتكرارا عند البخاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان يمشي على جبل الطفوف يعني بطيء الجري بطيء الحركة فنفسه الرسول صلى الله عليه وسلم من ورائه فانطلق كأجود ما أنت راعي من الجماد. فالثبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: ما يعجلك؟ فقال: إني قد تزوجت. فقال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيب. قال: فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ ومقصود وهذا هو المقصود من الحديث، لأن بكر إلى أن الجابة تزوج ثيبا، إنما تزوجها لأن أباه توفي وعنده أخوات، فهو أراد أن يتزوج ثيبا عندها خبرة ومعرفة حتى تساعد أخواته فيما اشتهن وفي العناية بهن، وما أراد أن يأتي بفكر صغيرة مثلهن جاهلة مثلهن، وإنما أراد أن يأتي بواحدة لها خبرة، فآثر مصلحة أخواته على مصلحته، قدم مصلحة أخواته على مصلحته بأن يتزوج بكرا، لأن مصلحتي أن تزوج بكرا ومصلحة أخواتي أن تزوج ثيبا، فتزوج ثيبا وآثر مصلحة أخواته على مصلحته رضي الله عنه وأرضاه.
وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبان قال حدثنا محارب قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول: تزوجت تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تزوجت؟ فقلت: تزوجت ثيبا. فقال: ما لك وللعذارى ولعابها؟ فلقفت ذلك لعمرو بن دينار فقال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا جارية تلاعبها وتلاعبك؟
قال في آخر الحديث الأول: أمهل حتى تدخل ليلة أي عشاء لكي تنطلق الشعيرة تهدى المغيب. نعم، لكن هذا سبق مرة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نهاهم أن يطلقوا ليلة، وإنما يعني يأتون عادة في أول الليل أو يعني مغرب أو يأتون في الضحى يعني حتى تنفذ الشعيرة الزوجات وتستحج المغيبة التي قال عنها زوجها فهي زوجها لا يأتيها مفاجئة الليل يطرقه عليه.
باب تزويج الصغار من الكبار صغير. قال حدثنا أبو طالب يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن حروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال له: أنت أخي في دين الله وكتابك وهي لي حلال.
وهذا الحديث يتعلق بتزوج الصغار من الكبار في السن، تزوج المرأة الصغيرة على رجل كبير فوقها في السن ويتجاوزها في السن. وأورد فيه حديث زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة، وأنها لما خطبها من أبي بكر قال: أنت أخي. قال: أنا أخوك في الإسلام وهي لي حلال، هي لي حلال. فزوجه إياها وهي صغيرة سن، كان عقد عليها وهي ابنة سبع ودخل بها وهي ابنة تسع رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ودال على ما ترجم له البخاري من تزوج الكبير الصغيرة.
أخي.